بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الدرس الرابع بعد المئة الرابعة قال رحمه الله: وقوله ورحمة منا، أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبيا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
فحملت مقطع اللي بعده.
قال رحمه الله: فحملته قال رحمه الله في قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال الحافظ: يقول تعالى مخبرا عن مريم إنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال أنها استسلمت لقضاء الله تعالى، فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبرائيل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله تعالى، فلما حملت به ضاقت ذرعا به ولم تدر ماذا تقول للناس، فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا عليه السلام، وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك. فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت: أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها، وكانوا بيت إيمان وتصديق. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم، أي يعظمه ويخضع له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في بطنها يسجد للذي في بطن مريم. قال شيخنا: وهم ابني الخالة. وأما هذا السجود فالله أعلم، وهذا يحتاج إلى دليل. وقوله أن يعظمه ويخضع له، هكذا؟ نعم، هكذا في جميع النسخ في الشعب، ويخضع له. نعم هكذا. نعم،
أي يعظمه ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا، كما سجد ليوسف أبواه وإخوته، وكما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، ولكن حرم في ملتنا هذه تكميلا لتعظيم جلال الرب تبارك وتعالى.
قال شيخنا حفظه الله تعالى وسلم: كما سجد ليوسف أبواه وإخوته، هذا السجود سجود تحية، وكان جائزا في شريعتهم. وأما السجود لآدم عليه السلام فهو امتثال وطاعة لله تعالى. ولما جاء معاذ بن جبل من اليمن رضي الله عنه فعل ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: وجدتهم يفعلون ذلك مع كبرائهم وعظمائهم. فقال: لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. انتهى كلامه. فالسجود تحية كان مباحا في الأمم السابقة، ومعاذ أراد أن يفعل ذلك تحية، وإلا حاشى معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي يتقدم العلماء برتوة يعني خطوة وقيل رمية حجر أنه يسجد سجود عبادة، أن هذا شرك سجود العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر وخرج من الملة والعياذ بالله. أما سجود التحية كان وعليه كان مباحا ويفعل ذلك وعليه يحمل قول الله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هذا السجود كان سجود تحية ليس سجود عبادة، لأن التوحيد وأصل الدين لا يتغير من شريعة إلى شريعة، لذلك أفرض الله هذه اللفظة إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا يجوز أن تقول الأديان السماوية، هذا اللفظ ممنوع لأنها ليست أديانا إنما هو دين واحد، ولكن لا مانع أن تقول الأديان بدون النسبة إلى السماوية، لأن الدين هو طريقة الرجل كما قال النبي عليه السلام المرء على دين خليله أي طريقة صاحبه، ولكن لو قلت السماوية تقول الدين السماوي وهو الإسلام أو الدين الإسلامي السماوي، ولا تجمع كلمة الأديان إذا نسبت إلى السماوية لأنه دين واحد لم يرتض الله غيره، قال سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم شغل هذا يا مصطفى، شغل الزر هذا، شغل المروحة هذا. نعم نعم.
قال رحمه الله قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال
لا حجة للصوفية وأهل البدع في الاحتجاج بهذه الآية على ما يفعلونها عند الأضرحة والقبور في من تقبيل الأعتاب والسجود عندها، وبعضهم إذا ذهب إلى الضريح والعياذ بالله لا يمشي بوجهه لا يولي الضريح ظهره أبدا إنما يرجع بالخلف، يرجع بالخلف هكذا والعياذ بالله، وهذا ضلال، يعني إذا ذهب للضريح وفعل عنده ما أراد لا يوليه ظهره تعظيما للضريح وإنما يمشي بالخلف ولو كان وراءه حفرة يقع تكسر عنقه، وهذا خير له، كسر عنقه في هذه الحفرة قبل أن يفعل هذا الفعل خير له والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. سجود لغير الله شرك أكبر. اغلق هذا خلاص، اغلق هذا يا أخ، اغلق. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال قال مالك رحمه الله بلغني أن عيسى بن مريم
رواية، قال شيخنا رواية الإمام مالك بلاغا منقطعة. نعم، ومعلوم أن بين مالك انتهى كلام شيخنا، بين مالك وبين عيسى عليه السلام مفاوز تقطع لها أعناق الإبل. نعم.
قال مالك رحمه الله بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام ابن خالة وكان حملهما جميعا معا، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك
هذا كما سبق هذا ضعيف منقطع. نعم.
قال مالك أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام لأن الله جعله يحيى لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، ثم اختلف المفسرون في مدة
يحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى، والإحياء والإماتة من خواص الرب جل وعلا، وأما ما يقع من الدجال يوم القيامة أنه يضرب الرجل فيقطعه قطعتين ويمشي بينهما ثم يأمره أن يقوم فيقوم بإذن الله، بإذن الله كذلك ما فعله عيسى من إحياء عليه السلام من إحياء الموتى بإذن الله، وإلا فالإماتة والإحياء إنما هي حق خالص لله عز وجل. نعم.
ثم اختلف
نعم نعم ما يفعل الدجال. نعم الدجال من علامة الساعة، ليس يوم القيامة، من علامة الساعة. نعم.
ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 9 أشهر، وقال عكرمة 8 أشهر، قال ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر. وقال ابن جريج أخبرني المغيرة بن عثمان ابن عبد الله الثقفي سمع ابن عباس وسأل عن حبل مريم قال لم يكن وسئل عن حبل مريم قال لم يكن إلا أن حملت فوضعت، وهذا غريب، وكأنه أخذه من ظاهر
الله أعلم، والظاهر أنه 9 أشهر كسائر الناس. نعم.
وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فالفاء وإن كانت للتعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه، كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، فهذه الفاء للتعقيب بحسبها.
الشاهد قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، وهذه بين كل واحدة منها كم؟ 40 يوم، كما في حديث المسعود في الصحيحين قال رضي الله عنه حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فهذا ومع أن بين كل منها 40 يوما وجاءت بفاء التعقيب، فتعقيب كل شيء بحسبه كما ذكر الحافظ، يعني بحاله، الحسب هو الحال والحسب هو المنع والكفاية، وما يتوكل الله فهو حسبه أي كافي، بحسبه يعني على حسب حاله. إن شاء الله غدا تستريح من هذا، النور يركب إن شاء الله السلك غدا إن شاء الله. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين 40 يوما، وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، فالمشهور الظاهر والله على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن.
هذا ترجح الحافظ ابن كثير، يرجح قول الجمهور أنه كسائر النساء 9 أشهر. نعم.
ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد رجل صالح،
مخايل يعني علامات، انظر يا محمد مخايل قاموس. نعم.
وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار، فلما رأى ثقل بطنها وكبره أنكر ذلك من أمرها، ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها.
طبعا شيء عجيب، امرأة وليس لها زوج وتحمل، هذا لا شك أنه في عرف الناس شيء عجيب. نعم.
ثم تأمل ما هي فيه فجعل،
يعني أنا تعجبت المرأة العجوز قالت يا ويلتى أألد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فمن باب أولى يعني إذا تعجبت من كانت عجوزا وزوجها شيخا كبير السن، فمن باب أولى من ليس لها زوج أصلا تتعجب، أن يتعجب الناس من حالها، هذا شيء خارق للعادة. نعم.
ثم تأمل ما هي فيه فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه، فحمل نفسه على أن عرض لها في القول فقال يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي. قالت وما هو؟ قال هل يكون قط شجر من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون
بذر؟
وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت نعم، وفهمت ما أشار إليه. أما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر، فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر. وهل خلق يكون من غير أب؟ فإن
وهل ماذا؟
وهل خلق
هكذا ولا وهل يكون ولد من غير أب الشعب؟
وهل خلق يكون من غير أب؟
خلق وهل خلق من غير أب
يكون من غير أب؟
طيب وفي نسخة وهل يكون ولد من غير أب؟ في الأول في السؤال ما هو السؤال؟
في السؤال
وهل يكون ولد من غير أب؟
هل يكون
نعم لعل هذا أنسب والله أعلم. نعم نعم.
فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم فصدقها وسلم لها وسلم لها حالها. ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة انتبذت منهم مكانا قصيا أي قاصيا منهم بعيدا عنهم لئلا تراهم ولا يروها.
قصيا هل فيها قراءة؟ قاصيا نعم
أي قاصيا منهم
نعم.
بعيدا عنهم لئلا تراهم ولا يروها. قال محمد بن إسحاق فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون حتى فطر لسانها فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا. وشاع الحديث في بني إسرائيل فقالوا إنما صاحبها يوسف.
يعني قال شيخنا يعني يوسف النجار ليس يوسف النبي. نعم.
فقالوا إنما صاحبها يوسف ولم يكن معها في الكنيسة غيره وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجابا فلا يراها أحد ولا تراه. وقوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة أي فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة وهي نخلة في المكان الذي تنحت إليه وقد اختلفوا فيه. فقال السدي كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس. وقال وهب بن مربع
الحراب مكان الصلاة وما يفعله عامة الناس من الكتاب على الجدران في قبلة المساجد فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فهذا خطأ لأن الجدار لا يصلى عليه لا أحد يصلي في الجدار على الجدار إنما المحراب يعني مكان العبادة ومكان الصلاة. نعم.
وقال وهب بن منبه ذهبت هاربة
كتاب عن جزء المساجد من البدع المنكرة ولا يستشهد بأنه يكتب في المسجد النبوي أو المسجد الحرام الحجة في قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء تشغل المصلين والذي رأيناه في مساجد علمائنا ومشايخنا في مسجد الشيخ الفوزان وغيره لا يوجد أي شيء في المسجد لا ملصقات ولا معلقات ولا أي شيء المسجد يكون يعني العبادة لا يوجد فيه أي شيء يشغل والمطلوب حتى في الفرش لا يكون يعني فيه ألوان ملفتة للنظر حتى لا تشغل المصلي والعابد لا ينشغل في صلاته. والآن الله المستعان أصبحت المساجد للدعايات البرلمانية والانتخابية وصارت فيها زكرشة في 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 الفرش والبسط حتى الإنسان يقف يصلي لا يعرف كيف يصلي ينشغل في صلاته وهذا خطأ ويتباهون بذلك وهذه من علامات الساعة تباهي بهذه الزينات التي في المساجد. نعم نعم. لا ليس خاص بالإمام أي أحد محراب مكان العبادة. نعم. هو ماذا ذكره الحافظ ابن كثير ولم يعلق عليه. نعم نعم.
قاصيا
إيه؟
لا يوجد
قراءة نعم قصيا فقط عند القراءة العشرة
ما تعرض إليها.
نعم طيب. نعم. الوحم لا تعرف الوحم النساء؟ طيب معروف هذا شيء. نعم
يعني
هذا يسأل فيه الأطباء، هل هذا حقيقة إن عامل النفسي عند المرأة ممكن يؤثر في هذا الشيء؟ الله أعلم، هل هو فعلا يؤثر أو لا يؤثر؟ الله أعلم، هذا يسأل فيه الأطباء. كيف ثابت الوحم؟
ثابت عند في اللغة يعني.
ولكن
إذا كان فيه ضرر يعني إذا اشتهت المرأة شيء ولم تأكل، لا أتت الشريعة ببيان هذا يعني لدفع الضرر هذا.
يعني تأكل ولا ما تأكل؟
لا يعني
تأكل؟
يعني لو ما أكلت لا يضر.
يعني لو ما أكلت لا ينزل التفاح.
هذا ثابت.
الله أعلم. الله أعلم. نعم.
وفي رواية عن وهب وقال وهب بن منبه: ذهبت هاربة فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وفي رواية عن وهب: كان ذلك على 8 أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لحم. قلت: وقد تقدم في أحاديث الإسراء من رواية النسائي عن أنس رضي الله عنه والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن ذلك ببيت لحم، فالله أعلم.
قال شيخنا حفظه الله: ولذلك يجتمع فيه النصارى في عيدهم. نعم.
وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض، ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم، وقد تلقاه الناس وقد ورد به الحديث إن صح. وقوله تعالى إخبارا عنها: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، ولا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية، فقالت يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال، وكنت نسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أك شيئا. قاله ابن عباس. وقال السدي: قالت وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس،
وهي تطلق
من الحبل استحياء من الناس يا ليتني مت
من الحبل. الحبل ليس له وجه.
نعم.
نعم.
وقال السدي: قالت وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادة المولود من غير بعل، وكنت نسيا منسيا، نسي فترك طلبه كخرق الحيض التي إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر، وكذلك كل شيء نسي وترك فهو نسي. وقال قتادة: وكنت نسيا منسيا، أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدري من أنا. وقال الربيع بن أنس: وكنت نسيا منسيا، وهو السقط. وقال ابن زيد: لم أكن شيئا قط. وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة عند قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت، فإن كان محالة فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت راحة لي. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت راحة لي. وبعضهم أجاز ذلك عند الفتن. انتهى كلام شيخنا. يعني هذا محمول فقط عند حال الفتن، خاف الإنسان على نفسه، والأفضل أن يقول هذا الذكر: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وامتني ما كان الموت راحة لي. بعض الناس يقول: يا رب ريحنا بالموت، ومن أدراك ستستريح، قد تكون معذبا في النار. لا تزال تستريح أم يزيد الأمر والفتنة والشدة، صلى الله السلامة والعافية. فالإنسان يكل أمر الله، لا يتمنى أن أحدكم الموت، فإن كان لا محالة فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت راحة لي. وأما ما جاء في حديث أن صاحب القبر يقول ليتني يمر رجل على القبر في آخر الزمان فيقول ليتني مكانك، يعني هذا خشية الفتن، خشية. ويغبط أهل القبور في آخر الزمان حينما تأتي الفتن، يغبط أهل القبور من شدة الفتن، فتن في آخر الزمان تكون عظيمة، حيث موت العلماء كما في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فموت العلماء ثلمة عظيمة يدخل منها الأعداء، ولذلك موت ألف عابد أهون على الله من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرامه، لأن العالم يهدم كل ما يبنيه إبليس من البدع، وأما العابد فنفعه مقتصر على نفسه. فموت العلماء مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة، لذلك الطعن فيهم وسبهم يؤدي إلى مرض القلب. قال ابن عساكر رحمه الله في مقدمته: وعادة الله في من تنقصهم أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، يموت قلبه، نعوذ بالله من ذلك. فلا بد من تعظيم أهل العلم وتقديرهم وإعطائهم حقهم الذي أوجبه الله علينا وأوجبه نبينا عليه الصلاة والسلام علينا، ولكن ما عدم الغلو فيهم وإعطائهم العصمة، لا عصمة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. نعم في الدين. نعم
في مت وفي نسيان.
نعم مت هذه خلاص. نعم معروف. نعم مت وماذا؟
نسيان.
نعم نعم.
قال تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال الحافظ رحمه الله: قرأ بعضهم من تحتها بمعنى الذي تحتها، وقرأ آخرون من تحتها على أنه حرف جر، واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو. فقال العوفي وغيره عن ابن عباس: فناداها من تحتها جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال
إقراف: وناداها من تحتها. نعم انظر من تحتها، والله اخرات الشعبه في اذكر. نعم نعم.
قال: من تحتها ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وشعبه ورويس، وافقهم اليزيدي وابن محيصم بخلفه. من تحتها الباقون وهو الثاني لابن محيصم.
من تحتها يعني اسم موصول الذي تحتها. نعم نعم.
ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمرو بن ميمون والسدي وقتادة: إنه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام، أي ناداها من أسفل الوادي. وقال مجاهد: فناداها من تحتها قال عيسى بن مريم. وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال الحسن هو ابنها، وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنها. قال: أولم تسمع الله يقول: فأشارت إليه، واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره. وقوله ألا تحزني أي ناداها قائلا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قد جعل ربك تحتك سريا قال الجدول. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس السري النهر. وبه قال عمرو بن ميمون نهر تشرب منه. وقال مجاهد هو النهر بالسريانية. وقال سعيد بن جبير السري النهر الصغير بالنبطية.
نعم.
وقال الضحاك هو النهر الصغير بالسريانية. وقال إبراهيم النخعي هو النهر الصغير. وقال قتادة هو الجدول بلغة أهل الحجاز. وقال وهب بن منبه السري هو ربيع الماء. وقال السدي هو النهر. واختار هذا القول ابن جرير. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع فقال الطوراني حدثنا أبو شعيب الحراني حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي
التاء مشددة. قال شيخنا بتشديد اللام وكسر التاء، والذي وجدته في لسان الميزان بتشديد التاء نعم وتخفيف اللام نعم، كما في التقريب أيضا انظر التقريب نعم
البابلتي نعم.
لا ارفع صوتك. قال ماذا الأول؟ المخيلة نعم. لا يوجد كلمة علامة. هذا القاموس اللسان العرب، انظر لسان العرب نعم.
حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي حدثنا أيوب بن نهيك سمعت إكرمة مولى بن عباس يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
بتجديد التاء ليس الياء تجديد التاء
في من؟
قال يحيى بن عبد الله. وجدته يا حمزة؟
البابلتي
نعم انظر كيف تقرأها تجديد التاء وتخفيف اللام مضمومة
البابلتي هكذا
لتي نعم.
حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي حدثنا أيوب بن نهيك سمعت أكرمة
بفتح النون نهيك
نعم
كما في المجروحين لابن حبان ابن نهيك يا أيوب بن نهيك نعم.
حدثنا أيوب بن نهيك سمعت أكرمة مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السري الذي قال الله لمريم قد جعل ربك تحتك سريا نهر أخرجه الله لتشرب منه. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه. وأيوب بن نهيك هذا هو الحلبي
هكذا في الشعب الحلبي في نسخة الحبري في الشعب ماذا تقديم الباء في نسخة الحلبي وفي التاريخ الكبير البخاري من أهل حلب نعم فلعل الصواب الحلبي نسبة إلى بلدة حلب في بلاد الشام في سوريا نعم.
قال فيه
نعم.
قال يحيى بن عبد الله ابن الضحاك البابلوتي
نعم
بموحدتين ولا مضمون ومثنى ثقيل أبو سعيد الحراني ابن امرأة
ثقيلة مثنى تحتانية ثقيلة
نعم
نعم. أعد يحيى
يحيى بن عبد الله بن ضحاك البابلوتي
نعم
بموحدتين ولا مضمومة ومثنى ثقيلة
نعم مثنى تحتانية ثقيلة نعم
أبو سعيد الحراني ابن امرأة الأوزاعي ضعيف من التاسعة مات سنة 18 وهو ابن 70 سنة
نعم ضعيف نعم نعم. نعم.
وأيوب بن نهيك هذا هو الحلبي قال فيه أبو حاتم الرازي ضعيف وقال أبو زرعة منكر الحديث وقال أبو الفتح الأزدي متروك الحديث وقال آخرون المراد بالسري عيسى عليه السلام وبه قال الحسن والربيع بن أنس ومحمد بن عباد بن جعفر وهو إحدى الروايتين عن قتادة وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والقول الأول أظهر ولهذا قال بعده وهزي إليك بجذع النخلة
سبحان الله امرأة حامل وفي المخاض امرأة ولدت وفي المخاض تهز النخلة كم رجل يستطيع أن يهز النخلة كم ها ربما 10 لا يستطيع أن يهز النخلة لكنه الأخذ بالأسباب سنأخذ بالأسباب في الرزق ويجتهد ويكافح في عمله مع طلبه العلم أيضا والعبادة الصحابة كانوا يعملون والعلماء ما زالوا في على رأس عملهم في الإفتاء وغيره نعم
ولهذا قال بعده وهزي إليك بجذع النخلة أي وخذي إليك بجذع النخلة قيل كانت يابسة قاله ابن عباس وقيل مثمرة قال مجاهد كانت عجوة وقال الثوري عن أبي داود نفيع الأعمى
نفيع
الأعمى كانت صرفانة
صرفانة
كانت صرفانة
نعم
والظاهر أنها كانت شجرة ولكن لم تكن في إبان ثمرها
في إبان
ثمرها
نعم
وقاله وهب بن منبه ولهذا امتن عليها بذلك أن جعل عندها طعاما وشرابا فقال تساقط عليك رطبا جنيا
في قراءة تساقط قالوا ماذا يقرأ ورش تساقط لعل قراءة شعبة تساقط أيضا أو ابن كثير نعم قراءة من غير
قالوا يوجد 4 قراءات فيها
تسقط
تساقط تساقط حمزة
تساقط نعم
تساقط بتجديد القاف
تجديد ماذا
القاف
نعم
حمزة وفقه الأعمش
نعم تساقط
نعم تساقط
تساقط وتساقط
تساقط نعم
نعم
حمزة وفقه الأعمش
نعم
الثانية تساقط
تساقط
نعم
نعم قرأتنا نعم
حفص وفقه الحسن
حفص فقط
وفقه الحسن
نعم. سبحان الله يعني هذه من أفراد حفص من القراء 10 تساقط نعم والقراءة الثانية لحمزة ماذا تساقط
تساقط
تساقط حمزة ومن
وفقه الأعمش
نعم حمزة تساقط نعم
يساقط شعبة بخلف عنه ويعقوب
شعبة ويعقوب نعم
تساقط الباقون هو الثاني شعبة
شعبة أيضا تساقط
ثاني شعبة
كذلك ابن كثير المكي تساقط هكذا قرأنا على علمائنا ومشايخنا نعم تساقط رواية شعبة بن عياش وابن كثير المكي نعم نعم
ولهذا امتن عليها بذلك أن جعل عندها طعاما وشرابا فقال تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا أي طيبي نفسا. ولهذا قال عمرو بن ميمون ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب، وتلا هذه الآية الكريمة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا شيبان حدثنا مسرور بن سعيد التميمي حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام، وليس من الشجر شيء يلقح غيرها.
هذا قال شيخنا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. نعم. وسئل
ضعف الألباني رحمه الله في الضعيفة.
نعم. وسئل شيخنا في هذا الموطن عن مريم هل هي نبية، فقال هذا من أغلاط ابن حزم، والصواب ليس في النساء نبية، وإنما هذا خاص بالرجال. ومريم صديقة، قال الله عز وجل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ودرجة الصديقية، انظر هذا يعني الاستنباط الجيد، درجة الصديقية دون درجة النبوة. قال الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولو كانت مريم نبية لقال الله وأمه نبية، إن هذا في معرض الامتنان، فقال الله أمه صديقة، مما يدل على أن الصديقية درجة دون النبوة. نعم، انتهى كلام شيخنا. نعم. نعم. الرطب. الرطب يعني البلح الذي يكون طري هكذا، الرطب الذي يؤكل. لا تعرف الرطب؟ ما اسمه في الجزائر الرطب؟ تعرف البلح يكون تمر ويكون بسر ويكون رطب، تمر الجاف والرطب يعني ما أدري كيف، لا أصفه إلا إذا أكلته. تحمل على عبد الرحمن المصري، عند عبد الرحمن المصري يبيع. عرفته الرطب نعم يعني التمر جاف، وإذا يعني هذا يكون يعني رطب أولا ثم يجففونه ويصبح تمر جافا. ومن السنة أن يفطر الإنسان على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى فيشرب من الماء. عرفته؟
خالي من النواة.
لا يلزم يكون خالي من النواة، فيه نواة.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا نساءكم الولد الرطبا، فإن لم يكن رطب فتمر، وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم ابنة عمران.
وهذا لا يصح أيضا،
هذا حديث منكر جدا، ورواه أبو يعلى عن شيبان به،
ورواه ابن الجوزي في الموضوعات أيضا، مسرور بن سعيد الضعيف، قال ابن حبان يروى عن الأوزاع المناكير، وحكم ابن الجوزي بوضعه، وعروة بن رويمة هذا عن علي منقطع. هذا إسناد لا يصح، لكن يقولون أن التمر جيد للنساء، المرأة في النفاس يقولون التمر جيد لها. نعم.
وقرأ بعضهم تساقط بتشديد السين، وآخرون بتخفيفها، وقرأ أبو نهيك تسقط عليك رطبا جنيا، وروى أبو إسحاق عن البراء
تسقط. نعم تسقط. نعم
هنا بضم القاف، وقرأ أبو نهيك تسقط
وفي نسخة في الشعب ماذا؟ ها؟ القاف كسرة ولا تسقط؟ نعم.
لا القاف
القاف تسقط أكيد لو مضمومة.
نعم
تسقط. نعم نعم الله أعلم. طيب نعم.
وروى أبو إسحاق عن البراء أنه قرأها يساقط أي الجذع والكل متقارب.
قال شيخنا حفظه الله الأقرب أن الذي ناداها عيسى عليه السلام. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر وفقنا الله وإياكم ويحبه ورضاه. تفضل. تساقط وفي نسخة في الشعب تسقط. تسقط يرجع إلى ابن جرير في هذا. قد يكون غريب في المعنى من جهة المتن. نعم. نعم إذا صلى الإنسان الاستخارة في أمر كما في الحديث حديث البخاري حديث من هو حديث الاستخارة شداد بن أوس ولا من ولا جابر إذا هم أحدكم بالأمر جابر بن عبد الله انظر حديث الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك. إذا هم يعني هم بداية الفعل انتوى وبدأ جابر ولا شداد بن أوس لا أنا أقول هذا إذا هم أحدكم بالأمر فمن السنة يصلي ركعتين إذا أراد الزواج مثلا من امرأة أراد التجارة أراد مشاركة شخص في عمل ما يبدأ في هذا ويهم فيه ويجتهد في الأسباب ويستخير الله. الاستخارة الألف والسين والتاء للطلب طلب الخيار من الله سبحانه وتعالى. والحديث ليستخر أحدكم ربه ولو في شراك نعله هو السير الذي أعلى النعل. إنسان لا يستقل بالشيء وإنما يهتم كل أمور يستخير ربه جل وعلا فيها. هل جابر؟ هل جابر؟ نعم. لا شك أن بعض البلاغيين ضل أو كثير في الحقيقة في صفات الله عز وجل وكثير منهم من المعتزلة وبعض الدكاترة في الجامعات اليوم يتبنون هذا القول مع الأسف بل يحاربون بعض إخواننا الطلاب الذين يدرسون في الجامعات إذا يعني ناقشوا الدكتور في صفات الله وأنها ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته ربما يسخرون. سمعت عليهم يضحك ويقول إنهم يثبتون الرجل يقولون الله له رجل والله له يد ويعني كأنه يعني يتعجب من هذا الأمر عجب شديد والله يقول بل يده مبسوطتان يد الله فوق أيديهم ومع ذلك هذا جاء بصفة الإفراد والجمع والتثنية والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان ومع ذلك يأتي هؤلاء الدكاترة هداهم الله فينفون هذه الصفات ويقول هذا لا يليق بالله. كيف لا يليق بالله؟ هذا من تعظيم الله جل وعلا هذا من تعظيم الله إثبات اليد والسمع والبصر ففي المخلوق هذا نقص وعيب. يقول الإنسان لا يسمع يقول أن شخص أبشر يا فلان جاءك مولود بشرى عظيمة، يقول كيف حاله؟ نقول هو أعمى لا يبصر، وأصم لا يسمع، وأبكم لا يتكلم، وليس له رجلين، ليس له رجلان، وليس له يدان. يقول الحمد لله على كل حال، هذه مصيبة، فهذا نقص في المخلوق، ولله المثل الأعلى، فكيف لا نثبت صفات الله؟ إذا صدقنا نبينا عليه الصلاة والسلام في كيف إزالة قطع النجو، وكيف نتوضأ، كيف نصلي، كيف نحج، كيف نصوم، كيف نزكي، لا نصدقه في صفات الله عليه الصلاة والسلام، وقد صحت عنه عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله شيخنا وبارك فيكم، متى ينتهي وقت التكبير المطلق؟ التكبير المطلق يبدأ، وهذه المسألة بعض الإخوة ينزع فيها، نقلت اللجنة الدائمة برئاسة شيخ الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله أن دليلها الإجماع وأقوال الصحابة. نعم لا صح في حديث مرفوع تكبير المطلق تفريق هذا، ولكن الإجماع منعقد على ذلك، وكذلك أقوال الصحابة وأفعالهم رضي الله عنهم. فالتكبير المطلق يبدأ من ظهور هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق الثالث عشر من ذي الحجة إلى صلاة بعد إلى صلاة العصر. يكبر الإنسان في بيته وفي خسطاته وفي طريقه في مزرعته وفي مصنعه وفي متجره في كل مكان. يقول وهل يشرع؟ أما التكبير المقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة على الراجح، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق الثالث عشر من ذي الحجة، نكبر بعد صلاة العصر إن شاء الله، ويقف التكبير بعد ذلك. أما في عيد الفطر فإذا ظهر هلال شوال إلى أن يبدأ الخطيب في إلى أن يبدأ الإمام في صلاة العيد. وهل يشرع المرأة رفع الصوت بالتكبير؟ نعم إذا كانت في بيتها وبين محارمها لا مانع أن تجهر، أما في الطرقات والشوارع فالمرأة تخفض صوتها بالتلبية وبالتكبير إذا كانت في يوجد رجال بجوارها. وسبحان الله، انظر بالتكبير المرأة لا تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حتى لا يسمعها الرجال فيفتن بصوتها، ويأتي أسامة القوصي هداه الله فيقول للمرأة أن تمثل وأن تغني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى، ونسأل الله سبحانه إن أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه، أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين. إذا رأى الإنسان من حال هذا الرجل الذي أضله الله على علم، هو من تلامذة الشيخ مقبل، وكان يوما يدعو للسلفية، كان يحارب أهل البدع مثل محمد عبد المقصود وفوز السعيد وهؤلاء، ثم ضل ضلالا بعيدا وركب مركب مدرسة الإسلام التنويري التجديدي، وصار الليبراليون والعلمانيون يستدعونه في قنواتهم من أجل والعياذ بالله تشويه صورة الإسلام والرد على أهل الحق وأهل السنة. أسامة القوصي والعياذ بالله كان مسجده عامرا بالسنة والدعوة إلى منهج السنة والجماعة، وانشر في كتب السلف وحذر من البدع والأهواء، لكنه والعياذ بالله الآن ضل ضلالا بعيدا وضلالا عظيما، ضلالا بعيدا وعظيما. الغناء، وللأسف أن بعض الناس يأتي يناقشه وهو صاحب جدل، أوتي جدلا وينتهي معه هذا المسكين في نهاية المقال إلى أن الخلاف في الغناء خلاف معتبر، وهذا من الجهل. من قال من العلم عدا أبي محمد بن حزم بجواز الغناء؟ الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على حرمة الغناء. وإذا اشترى الإنسان جاري كما ذكر ابن القيم رحمه الله في غاثة اللفان من مصائد الشيطان، إذا اشترى جارية فوجد فيها داء الغناء يردها بعيبها. فالقوصي يرى أن الغناء مسألة خلافية، وأنه والصواب والموسيقى مسألة خلافية، والصواب أنها جائزة. ويحتج بحديث الجاريتين ويلبس على الناس أنه امرأتان كبيرتان في السن ويدل هذا على سماع الموسيقى والغناء. أين الغناء؟ ما هذا السفه والغباء؟ أين الموسيقى مع الجاريتين؟ أين الموسيقى؟ والحديث رواه البخاري في صحيحه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد دخل الصديق فوجد جاريتين تغنيان بما وقع يوم أبعاث، فقال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ قال عليه السلام: دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم يوم عيد حتى تعلم يهود أن في دينا فسحة. أي ساعة؟ أين الموسيقى في هذا؟ واحتج بعض الأدلة فيها: الضرب الدف في الغناء، هل كان مع في عفوا في الأفراح، هل كان معكم الدف؟ فإن الأنصار يعجبهم الدف. الدف جائز ونحن نقول به أنه مشروع، أنه لكن غاية ما يكون أنه مباح ليس واجبا، مباح في الأفراح. وما هو الدف يا أسامة؟ سبحان الله الذي كنت تقول بهذا القول يوما، ما هو الدف؟ العلماء يشترون في الدف ألا يكون فيه رنة، الذي يعرف عندنا بالطبل الكبير يقضون الناس به في السحور في رمضان، الطبل الكبير ليس فيه رنة، مصمت من الجهتين، ليس مصمتا من جهة ومفتوح من جهة فيخرج رنة تجذب قلوب الناس، ويقول: أنا عمتي فلانة ولا خالتي فلانة هي يعني مسؤولة الرباب ولا مسؤولة كذا وكذا، والناي ها تعزف على ماذا؟ تعزف يعني على الموسيقى، وأنا أحضر حفلاتها ويحضر حفلات الأوبرا، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. إلى هذا الانحطاط، قل قلبي يعني اقشعر قلبي لما سمعت أغنية كذا وكذا، اقشعر قلبك، إذن عالج قلبك، أنت مريض، ما قلبك مريض حينما يقشعر القلب عند الغناء والموسيقى، فهذا قلب مريض أوشك على الموت. وهذا كلام نفسه قاله محمد عبد المقصود، وأسامة هذا دعا للمظاهرات يوما ما في عهده، لما خرج الناس على مبارك كان يدعو ويقول بما يقول بالحزبيون. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله أن يميتنا على الإسلام والسنة. نعم، نسأل الله أن يهديه، هو ضال ضلالا بعيدا والعياذ بالله.
دعوة المظاهرات على علم، هذا ليس من البدع،
نسأل الله العافية. لا شك أن هذا طريق هذه البدع، نسأل الله السلامة والعافية. يقول شيخنا بارك الله فيكم ووفقكم إلى ما يحب ويرضى، آمين، ما حكم التكبير المطلق وتكبير الأيدين والتكبير المقيد بعد الصلوات؟ هل هو واجب أو مستحب؟ تكبير سنة، تكبير سنة ليس واجبا، ولا يكون جماعيا، التكبير الجماعي بدعة كما أفتى العلماء التكبير الجماعي بدعة، وإنما كل واحد يكبر مع نفسه، ولكن لو اختلطت الأصوات عن غير قصد يجوز، ليس بدعة. والقول الراجح أنه يجوز التكبير في مكبر الصوت كما أفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، لا مانع في مصلى العيد من استعمال الميكروفون لرفع الصوت، هذه مسألة تطرح كل عام، أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بجواز ذلك. نعم، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.